يقول ينبغي أن الناس يزورون المدينة في رجب ويسمونها إيش؟ الرجبية، يعني نسبة لإيش؟ نسبة إلى رجب. فيقال إن زيارة المسجد النبوي من الأعمال الصالحة بلا شك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أسأل الله أن يطهره من اليهود الغاصبين، وأن يلعنهم اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. لقصة المسجد الأقصى طول لا يتسع المقام لذكره، لكنني أسأل الله تعالى في هذه الليلة أن ينقذه من أيدي العتاة المعتدين الظالمين الغاشمين اليهود. طيب، لا شك أن زيارة المسجد النبوي من أفضل الأعمال، لكن في أي وقت؟ غير محدد، فيما شئت، في أول السنة، في آخرها، في أوسطها، كما تشاء. تزور المسجد النبوي وتصلي فيه ما شاء الله. ولاحظوا أن بعض الناس يقول لا بد أن تصلي فيه 40 صلاة. حتى واحد اليوم لزم علي قال: يا أخي 40 اجلس في مدينة 40 في 40 هذا؟ قال 40 صلاة لازم، من قال هذا؟ لا يلزمني أن أجلس ولا 5 صلوات، المهم أن أبقى في المسجد النبوي ما شاء الله، وأزور قبر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبر صاحبيه وهم في مكان واحد، وأزور كذلك البقيع لأنها مقبرة الصحابة، وأخص من ذلك قبر أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهو معروف مشهور. وبعد ذلك نزور مسجد قباء، يخرج الإنسان متطهرا في بيته، وإذا خرج متطهرا في بيته وصلى فيه ما شاء الله ركعتين وأكثر، فكأنما أدى عمره. شوف الأعمال فضائلها، الأعمال سبحان الله العظيم، بعض العمل اليسير يعجل عملا كثيرا. ثلث القرآن، قل والله أحد، كم تعجل ثلث القرآن؟ فصلي فيه ما شاء الله. هذه المسجد النبوي، القبور الثلاثة المشرفة، البقيع وقباء، هذه أربعة. الخامس شهداء أحد، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المنطلب رضي الله عنه سيد الشهداء. تزور هؤلاء، ولكن ماذا تقول في الزيارة؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فتقول تسلم عليه بأفضل صيغة في السلام علمنا إياها هو عليه الصلاة والسلام، ما هي؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن زدت اللهم صل على محمد إلى آخره، فهذا طيب. أبو بكر: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزي عن أمة محمد خيرا. عمر كذلك، لكن لا تقول خليفة رسول الله، قل أمير المؤمنين كما لقبه الصحابة، وهو خليفة الخليفة، وعثمان خليفة خليفة الخليفة، وعلي خليفة خليفة الخليفة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. طيب، البقيع تسلم عليهم بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وكذلك شهداء أحد. هذه الزيارات ليست مخصوصة في رجب ولا في رمضان ولا في شوال، بل في أي وقت يأتي بك المسير إلى هذه المدينة الطيبة، المدينة النبوية. نعود إلى تفسير الآية الآن بعد أن بينا ما ساقنا الله تعالى إليه، وأرجو الله تعالى أن يكون فيه خير. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر ونهى، أمر بالعبادة ونهى عن الشرك، وهذا يعني الإخلاص. وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، أين حق الرسول؟ أين شهادة أن محمد رسول الله؟ قد يتساءل الإنسان، لأن الله ذكر حقه ثم إيش؟ حق الوالدين. نقول لأن حق الله لا يتم إلا بالوفاء بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا بد لها من متابعة، والمتابعة هي معنى شهادة أن لا، هي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، هي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أليس كذلك جماعة؟ إذن نقول إن حق الرسول عليه الصلاة والسلام مذكور ضمن قوله واعبدوا الله، لأنه لا يمكن أن تتم عبادة الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن اتباعه إلا بأن تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر بعده، وامتثال ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بالوالدين إحسانا، من الوالدان؟ الوالدان الأم والأب، وأحقهما بالصحبة بحسن الصحبة، أحقهما بحسن الصحبة من؟ الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. كم هذه؟ ثلاثة. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وإنما قدم الأم بحسن الصحبة لأن الأم تكلفت أكثر مما يتكلف الأب، أليس كذلك؟ حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم حضانته بعد ذلك، تسهر لسهرك وتتعب لراحتك وتتجشم الليالي الباردة الطويلة من أجل راحتك. الأب لا شك أنه يتألم بمثل ما يؤلمك، لكنه ليس كالأم. طيب كيف الإحسان للوالدين؟ أقول معاملة الإنسان لوالديه ثلاث أقسام. القسم الأول أن يسيء المعاملة، وهذا عقوق. الثاني أن يحسن المعاملة، وهذا بر. الثالث أن يكون سلبيا، لا يحسن ولا يسيء. هذا عصى الأمر بالإحسان إليهما، لكن هل نقول إنه عقوق؟ قد نقول هذا، لأنك أمرت بالإحسان فكيف لا تحسن؟ واعلم يا أخي أن عقوق الوالدين من كبائر الكبائر. قال أبو بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. شوف حسن الأسلوب والإلقاء، يعني ما أخبر على طول، قال ألا أنبئكم، تنبيها للإنسان حتى يحضر ذهنه وقلبه ويكون قلبه حاضرا وجسمه حاضرا، ليس كبعض الناس يحضر الجسم والقلب غائب. طيب قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وهذا أكبر الكبائر وأظلم الظلم، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت. إذن عقوق الوالدين من الكبائر. ثم أعلم أيها الابن، أعلم أيها الابن، أنك ستعامل من أولادك بمثل ما تعامل والديك. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. إن بررت بهما بر بك أبناؤك وبناتك، وإن كانت الأخرى عقك أولادك أبناؤك وبناتك. ولهذا عندنا في اللغة العامية يقولون: إن البر أسلاف. اشرح لي من العبارة، أنت ما شاء الله من أحسن الناس حضورا في قلبك، إن كانت عيناك تدل على القلب تفضل. البر أسلاف. إيه؟ أي لا لا لا، يقول إن بر الوالدين من عادات أسلافنا. لا نعم، أي تمام، يعني معناه أنك إذا بريت أباك كأنك سلفته وسيفيد، لكن هذا بيد الله عز وجل وهذا صحيح. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. من ذو القربى؟ من بينك وبينهم صلة بولادة، يعني يربطك بهما بهم الولادة قريبة أو بعيدة. بذي القربى أي بصاحب القرابة. ولنسأل: جدك أخ قريب ولا بعيد؟ جدك قريب. عمك، خالك، نعم ارفع صوتك بشجاع، قريب. ما تقولون في كلامه؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح. ابن عمك قريب، ابن أخيك قريب، ابن خالك قريب، لكنهم على حسب القرب، يعني إحسانك إلى الأقرب أوكد من إحسانك إلى الأبعد، لكن لكل قريب حق. صلة الرحم يا إخواني من أسباب صلة الله للعبد، لأن الله تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. صل رحمك يصلك الله، حتى جاء في الحديث: من أحب أن يبسط له في من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع، ينسأ له في أثره يعني يؤخر أجله فليصل رحمه. إذا صلة الرحم من أسباب سعة الرزق وطول العمر. اللهم اجعلنا من الواصلين البارين. طيب، وبذي القربى واليتامى. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. الضمير في يبلغ يعود من مات أبوه قبل أن يبلغ، على الابن ولا على الأب؟ الضمير يعود على أقرب مذكور. نعم، تأكد. ما هو الأب؟ لماذا؟ أحسن، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، من مات أبوه قبل أن يبلغ. ربما يقول بعض الناس: ليش ما تبين؟ ليش ما تقول من مات أبوه قبل أن يبلغ هو؟ يقول ما حاجة، كل يعرف أن المراد قبل أن يبلغ الابن، واضح؟ اليتيم قبل الذي مات أبوه قبل يبلغ لا شك أنه مسكين منكسر الخاطر يحتاج إلى جبر، فلهذا أوصى الله به. وبعد فيه درس بعد نجيب المؤذن، نجيب المؤذن ونستمع إن شاء الله. الله أكبر. اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. طيب من ماتت أمه وأبوه موجود فليس بيتيم، لأن أباه هو الذي يأتي له بالرزق، ولهذا كانت النفقة تجب على الأب دون الأم، تجب النفقة على الأب دون الأم. لو كانت الأم عندها مال كثير والأب عنده مال لكنه أقل من مال الأم، فعلى من تجب النفقة؟ أعلى الأم أم على الأب؟ جميع على الأب. ولهذا كان من مات أبوه يتيما ومن ماتت أمه ليس بيتيم، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى اليتامى لأنهم قد انكسرت قلوبهم، لا يجدون لهم أبا كما يجده بقية الصبيان، فأوصى الله تعالى بهم خيرا. والمساكين جمع مسكين، وهم الفقراء لأنهم محل للرأفة والمواساة، ولهذا جعل الله لهم حظا من الزكاة. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر. ترى رجلا مسافرا ليس من أهل البلد، وتعرف أنه محتاج إلى أجرة يصل بها إلى البلد، أعطه. محتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى كسوة، أعطه، لأنه في محل الرأفة. والجار ذي القربى والجار الجنوب، الجار ذي القربى يعني صاحب القرابة، الجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة. استمع يا رجل، الجار القريب لك بيت وإلى جنبك أخوك، وش نسمي هذا؟ نسميه جار ذي القربى قريب. الجار الجنوب لك بيت وإلى جارك رجل لا تعرفه ولا يمت إليك بالصدع، هذا يسميه جار جنوب أي بعيد. بدأ الله تعالى بالجار ذي القربى لأن الجار ذا القربى له حقا، الحق الأول القرابة والثاني الجوار، ويبدأ بالأهم في الأهم. الجار أيها الإخوة له حق، له حق على جاره، عليه أن يكرمه، أن يكرم جاره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، إلى هذا الحد. وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أكرم الجار، وإكرام كل إنسان بما يليق به. إذا كان جارك فقيرا يمكن أن تكرمه بإناء من طعام، إذا كان غنيا هل تكرمه بذلك؟ أجب يا رجل. لا، لو أنك أرسلت إليه إناء من طعام لعد ذلك إهانة، لكن أكرمه بالهدايا التي تهدى لمثله. إياك أن تسيء إلى جارك، إياك أن تسيء إلى الجار، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ حلف ثلاث مرات بنفي الإيمان عنه. نعم، حلفت على نفي الإيمان عنه، من هو؟ الجواب: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غشمه وظلمه. وهذا يدل على أهمية الإحسان إلى الجار وعدم الإساءة إليه. طيب، ما رأيك في رجل له جار وكان يرفع صوت المذياع بالأغاني التي يحرم استماعها، أيكون محسنا إلى جاره أم مسيئا؟ يكون مسيئا، يكون مسيئا. أولا لأنه يلجئه إلى سماع المحرم، وثانيا أنه يقلق راحته، يقلق راحته بالأصوات. مع أني أقول لكم إن سماع الأصوات المحرمة ليس فيه إثم، الإثم في الاستماع. ومن منكم البطل الذي يعرف الفرق بين السماع والاستماع؟ ما شاء الله، اللهم أكل أبطال الحق. واحد، اثنين. طيب تفضل، أنت أول من أشار. أحسن، تمام. المستمع الذي يقصد السماع، ينصت يستمع، هذا مشارك للقائل في إثمه. أما السامع فكما قال الأخ، ما قصد الاستماع؟ أنا جالس في بيتي وجاري قد رفع صوت المذياع في الأغاني المحرمة، دع السمع، ولا أريد ولا أنصت له. لكن هذا ربما في آخر الأمر، نعم، ربما إيش؟ يستمع. طيب، الجار القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الصاحب بالجنب، من الصاحب بالجنب؟ قيل إنه الزوجة، والزوجة لها حق عن الزوج، وقيل إنه الذي يصحبك يسير معك ذاهبا وراجعا، لأنه إلى جنبك دائما. لو قال قائل إن الآية تشمل المعنيين لكان مصيبا. وأنا أعطي طلبة العلم الآن قاعدة مفيدة: إذا كانت الآية القرآنية أو الحديث النبوي يشتمل على معنيين أو يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فالواجب حمله عليهما جميعا. القاعدة سأسألك عنها إن شاء الله الآن، إما قبل الإقامة إن أمكن أو بعد الإقامة: إذا كان النص من القرآن والسنة يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر ولا مرجح لأحدهما الآخر، فالواجب إيش؟ حمله على المعنيين، لأن الله عز وجل يعلم ما يريد، وما دام كلامه محتمل الأمرين فهو حق، والرسول كذلك عليه الصلاة والسلام يعلم ما يريد، وما دام كلامه محتمل للمعنيين فهو حق. انتبه لهذه القاعدة. أما إذا كان أحدهما ينافي الآخر فلا، احمله، انظر الراجع. فمثلا قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع جميل خطأ، نعم، من قال قر... من قال ومن قال على كل حال الصواب قر بفتح. قال بعض أهل العلم القروء الحيض، وقال آخرون القروء الأطهار. هنا هل يمكن أن نحمل الآية على معنيين؟ لا يمكن، لأن الطهر يناقض الحيض، لا يمكن. إذن نطلب المرجح. طيب، وقال بعض العلماء في قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، بعضهم قال عسعس يعني أقبل، وبعضهم قال عسعس يعني أدبر. اللفظة من حيث اللغة العربية تحتمل معنيين، هل نحملها على معنيين؟ تحتمل معنيين، يعني يكون أقسم بالليل حين إدباره وحين إقباله. نقول هي مرجح الآن، هو يجوز أن الله أقسم بالليل لأن الإقبال حال والإدبار حال، ما في تناقض، لكن نقول الذي يرجح أن المراد إقبال الليل، لأن الله قال والصبح إذا تنفس. الصبح إذا تنفس هو إدبار الليل، إذن نقول آية نرجح أن المراد إذا أسعس إذا أقبل، لأن في إقبال الليل وإدباره آية عظيمة من آيات الله. هل يستطيع أحد أن يأتي بالليل إذا جاء النهار أو بالنهار إذا جاء الليل؟ لا يمكن. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقال جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. تمام. إذا كان لا يعني يحتمل معنيين ولا تناقض ولا مرجح، يجب أن نحمل على المعنيين جميعا، والله أعلم. بعد الصلاة إجابة الأسئلة إن شاء الله.
السلام عليكم.